العظيم شرور الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا كان الكلام حول الصبر، وقد ذكرنا في الروايات حول الصبر أهمية الصبر. طبعا الروايات التي تمدح الصبر وفضل الصبر كثيرة جدا يعني، لكن نحن نتوقف على مقدار ما تقدم الروايات، لا سيما التي جعلت الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، أو الروايات التي جعلت بأنه لا يمكن لك إنجاز أي أمر من الأمور مثلا إلا عن طريق الصبر، أو ما ورد بأن الحلم وزيره الصبر، فعلا أن الرفق عفوا وزيره الصبر، فحتى الإنسان يحصل الرفق الذي هو مقدمة للحلم، والحلم الذي هو وزير للعلم، والعلم الذي هو وزير للإيمان، لابد له من الصبر. من النكات التي أكد عليها أيضا في الروايات بكثرة هي أنه لا ينبغي للإنسان أن يفسر الصبر فقط بالمعنى الصبر على البلاء الدنيوي، وأن الصبر ذو قسمين في الروايات. هذه نكتة جدا يؤكد عليها في الأخبار حتى يبين هذه الجنبة، جنبة الصبر على طاعة الله تعالى والصبر على عدم ارتكاب معاصيه سبحانه وتعالى. لذلك أكد في الروايات على أن الصبر صبران، صبر بلحاظ تقوى الله تعالى، وصبر بلحاظ الصبر على البلاءات والمصائب. يمكن الشائع في أنفسنا هو معنى الصبر على البلاءات ومشاكل ذلك، لكن بالروايات يؤكد دائما على هاتين الجنبتين. مثلا في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه في الكافي الجزء الثاني صفحة 90، سند معتبر على بعض المباني الحقة، عن أمير المؤمنين قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: الصبر صبران، الصبر صبران، صبر عند المصيبة حسن جميل، صبر عند المصيبة حسن جميل، وأحسن من ذلك الصبر عندما حرم الله عز وجل عليك، وأحسن منه الصبر على المعصية، يعني أنك ما ترتكب المعصية، يكون عندك صبر ماذا؟ على الطاعة فعلا. قال: والذكر ذكران، ذكر الله عز وجل عند المصيبة، وأفضل من ذلك ذكر الله عندما حرم عليك فيكون حاجزان. أيضا من الروايات ما روي عن أبي جعفر قال: الصبر صبران، صبر على البلاء حسن، وأفضل الصبرين الورع عن المحارم، وأفضل الصبرين الورع عن المحارم. في رواية فصل أكثر فجعلت ثلاثة، طبعا فيش تنافي لأنه جعل الصبر على الطاعة ذات قسمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصبر ثلاثة، صبر عند المصيبة، وصبر على الطاعة، وصبر عن المعصية. هذه صبر على الطاعة وصبر على المعصية هما ماذا؟ هي صبر على المحارم الله تعالى، فيك تجعلهم مثل ذاك، إن تلك جعلت قسمين، هذه فصلت الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. فمن صبر على المصيبة حتى يردها بحسن عزائها كتب له الله له 300 درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء إلى الأرض، ومن صبر على الطاعة كتب الله له 600 درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى العرش، ومن صبر عن المعصية كتب الله له 900 درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش فعلا. إذن هذه الروايات تؤكد على هذه الجنبة، أنه هذا الصبر الذي نحن نقول بأنه رأس الإيمان، هو العزم، هو مقتضى عزائم الأمور، مقتضى عدم الانكسار، الثبات، ما شئت فعبر، هذا الصبر هو على قسمين، ولا ينبغي لك أن تصرفه إلى معنى واحد. أنت إذا أردنا أن نقول عندك خصلة الصبر أو لا فعلا، فإذا واحد تصبر على المصيبة كما لو واحد عطس أمامك ونحن أيام صعبة، فعلى كل حال تصبر عليه ولا تتكلم وتمرر الأمور بهدوء فعلا، فهذا حتجي العطسة الثانية كمان، هذا صبر على المصيبة، هذا صبر على المصيبة. لكن هناك صبر أعظم، وصبر على المعصية، الصبر على الطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى. عندما تعرض لك الشهوات سواء كانت بلحاظ المال أو المحارم، سائر المحارم ومشاكل ذلك، فواحد يصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. بعض الأحيان قد يكون واحد مبتلى، مثلا هذه مثل موضوع أداء الأمانة، قد يكون واحد مبتلى بفقر بنقص بحاجة ومشاكل ذلك، وتقع بين يديه أمانة، فيدور أمره بين أداء الأمانة من جهة وبين ماذا، وبين أن يفك ماذا حاجته مشاكل ذلك. هذا الصبر هو بالواقع كأنك جمعت بين الصبرين، صبر على مصابك وبلائك وصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان حتى مثلا إذا بعض الأحيان مثلا واحد في المحارم الله تعالى، سائر محارم الله تعالى، يصبر عن اللذة الحاضرة فلا يرتكبها حذرا من خوف من الله سبحانه وتعالى، هذا من سميه الصبر ماذا؟ الصبر صبران، صبر عن المعصية وصبر على المصائب فعلا. وهذه جنبة جدا مهمة أن تؤكد في حياتكم، إذا أردتم أن تحصلوا خصلة الصبر لابد من مراعاة هاتين الجنبتين، مو أن أنا عند محارم الله تعالى مهتز ودائما وارد في محارمه سبحانه وتعالى، وفي مسألة المصائب أنا صبور. لا، المطلوب منك كتحصيل هذه الخصلة أن تحصل خصلة الصبر بلحاظ الجنبتين فعلا. هذه بالنسبة لروايات الصبر. غدا نحن إن شاء الله نذهب إلى بحث ما هي شعب الصبر، ما هي الأمور التي ينبغي أن نركز عليها في حياتنا لكي نحصل خصلة الصبر فعلا. أما بالنسبة لتتمة بحثنا الأصولي فقد كان الكلام حول مسألة مقتضى القاعدة في التعارض المستقر على ضوء دليل الحجة، القاعدة الأولية قلنا. فقلنا سابقا بأن هذه القاعدة الأولية إذا كان هناك دليل يعطي حجية ما، هناك حجة من الحجج كخبر الواحد حجة، هل توقع تعارض بين الخبرين وما كان في جمع عرفي بينهما فكان التعارض مستقرا، فأما أن نقول بأن دليل الحجية يشملهما معا لهذين الخبرين المتعارضين، وأما أن يكون يشمل أحدهما على التعيين، وأما أن نقول يشمل أحدهما على التخيير يعني اختر ما شئت، أو نقول بأنه ماذا لا يشمل شيئا منهما. المدعى المعروف بين الأصوليين أن القاعدة تقتضي أنه لا يشمل شيئا منهما، فحينئذ لابد لنا لكي نصل إلى هذا الاحتمال الرابع أن نبطل ماذا الشقوق الثلاثة الأول. بالنسبة للشق الأول تم إبطاله ولله الحمد، لا يمكن لدليل الحجية أن يشملهما معا، سواء أكانا ترخيصين أم إلزاميين أم أحدهما ترخيصا والآخر إلزاميا، وقد تقدم بيانه في الجلستين السابقتين. أما الشق الثاني فكان عبارة عن شمول أحدهما على نحو التعيين، كأن يكون دليل مثلا دليل الحجية يشمل ماذا الوجوبة، مثلا عندك تجب الجمعة وتحرم الجمعة، فدليل الحجية شمل دليل ماذا الوجوب فعلا، أو حتى لو كان التعارض مثل تجب الجمعة وتجب الظهر فنقول بأن دليل الحجية يشمل ماذا وجوب الجمعة فقط. هذا قالوا هم أنه يلزم منه الترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح هو أمر لا دليل على صحته. تذكروا في مرة نحن ببعض البحوث عقدنا مسألة حول هذه المسألة، الترجيح بلا مرجح محال ولا قبيح، طرحنا هناك مسألة مفصلة في هذا الموضوع فليراجع ثمة فعلا ما قلناه في تلك الأبحاث النكات المتقدمة فعلا. لكن على الجملة الخلاصة كانت أنه طارة نتكلم عن الترجيح بلا مرجح بلحاظ فعل الفاعل المختار، مرة نتكلم عن الترجيح بلا مرجح بلحاظ شمول الدليل للخطابين. المقصود من الترجيح بلا مرجح في كثير من المقامات هو أن الدليل لا دليل على شموله لأحدهما، مو أنه محال، بخلاف الترجيح بلا مرجح المرتبط بأفعال الإنسان الذي هو الذي يدعي الفلاسفة أنه ماذا أنه مستحيل. الأصول عندما يستعمل كلمة الترجيح بلا مرجح يستعملها بمعنيين لا بمعنى واحد، مرة بيكون ناظر لتلك القاعدة الفلسفية القائلة بأنه وجود المعلول بلا علة غائية محال، فحينئذ ترجيح بلا مرجح محال، أو كما يقول المتكلمون لا مانع من الترجيح بلا مرجح هذا الخلاف. ومرة ينظر الأصول لشيء آخر مرتبط أن دليل الحجية متكافئ النسبة لكلا الموردين فجعله شاملا لأحدهما دون الآخر، ترجيح بلا مرجح يعني قول بلا دليل قول بلا حجة، مو أنه محال ذاتا، ما أحد يقول باستحالة، شو المشكلة أنه أنا هلا بدي أعملها، بس هذا يكون قولك تقول على الله سبحانه وتعالى، هذا غاية ما في الأمر فعلا. تتذكروا هذه النكات ذكرناها سابقا مفصلا مع استقراء لكلمات الأصوليين، وتأتينا بجملة من الشواهد على هذه المسألة.
موجود بالملفات، أول ملفات بعد 8 أيام القرآن.
إيه إيه بجي بعثتوا يا للشيخ حسن نسيها. الحالة الثانية ما تدخلنيش في، ما تدخلني في البحث هذا، ما تدخلني بهذا. إيه
سؤال، بس سؤال، ما المانع إنه ما المانع؟
الحمد لله راح لحاله. اجي اجي اجي
نقول ان اذا
ما عم بسمع، يعني انا ما عم بسمع
وجوب الجمعة وجوب الظهر، انا اقول ان الوجوب احاديث
مفروض. لابد ان تعالج مشكلة الانترنت عندك، بعد ذلك تتكلم معنا ان شاء الله تعالى سيدنا العزيز. يعني الحمد لله مش مني اجت، اجت من من الشركة اللي عندكم بالانترنت. على كل حال، ما المهم الحالة الثانية، الماتن عندما قال بأنه يلزم من ذلك ترجيح بلا مرجح، فنقول هذا هو الإشكال، أنه يقول الماتن ليس دائما تقديم أحد، ليس دائما نحتاج إلى هذا الدليل، أعني دليل الترجيح بلا مرجحين.
الظاهر أنت مش راضي بالمرة يحكي، عشان هيك رحت.
هذه أحد أوجه نعمة الكورونا مولانا، تعب تخبرنا عن نعمة الكورونا، هذه واجه من وجوه النعمة. على كل حال خلاص تقرر هذا المطلب بعدين إذا عندك مطلب لا بأس. فهذا ماذا يقول هذا الشيء؟ صدر تعليقا على بطلان الشق الثاني. كان دعواكم في بطلان الشق الثاني أنه لا يمكن لدليل الحجية أن يكون شاملا لأحدهما المعين، لأنه يلزم من ذلك الترجيح بلا مرجح. يقول الماتن هذا البرهان غير مضطرد، لا يشمل كل الحالات، لأن هناك بعض الحالات لا نحتاج إلى هذا البرهان من رأس، كما لو كان دليل الحجية أصلا لا يشمل صورة التعارض. مثلا نقول سيرة العقلاء، وهو الواقع باعتقادنا، اسأل العقلاء إذا تعارض خبرين ماذا تفعلون؟ تعطينا الحجية للخبر؟ يقول لا نعطي الحجية. فأصلا دليل الحجية لا يشمل ماذا؟ موارد التعارض. ففي كل ما، وعلى فكرة وهذا كثير ممكن، يعني سهل جدا تطبيقه في كل أدلة الحجية اللبية، يعني كل ما كان دليل الحجية دليل لبي لا إطلاق له لا لسان له، بتشك أنه يا أخي هذا يشمل صورة التعارض أو مختص بصورة عدم التعارض، فتقول أصلا لا يعطي الحجية إلا في صورة ماذا؟ في صورة عدم، في صورة لا يعطي الحجية في صورة عدم التعارض. أما في صورة التعارض لا يكون كلا الدليلين ماذا؟ حجة فعلا، فلا نحتاج إلى فكرة ماذا؟ الترجيح بلا مرجح. هذا تقدم معنا أمسي، ومش أمر مش مهتم، مش مهم بحثنا، مهم بحثنا في المقام الحالتين الثانية والثالثة. فكنت ركزوا معي بس، لأن هني كان يمكن الماتن يختصر كل البحث بجملة، كان يمكن يختصر هذه الأسطر العشرين لعله في جملة واحدة، ويقول هكذا الماتن، تعرف وظيفة الأستاذ يلخص المطالب مش يشرحها. كان يمكن للماتن ماذا أن يقول؟ أن يقول هكذا عبارته: إن قاعدة الترجيح بلا مرجح إنما تجري فيما لم في لو لم يكن فيما لو كان كلا الدليلين ماذا؟ متكافئا. أما إذا كان أحدهما فيه مميز يقتضي أقوائية ولو احتمالا، فحينئذ لا يكون ترجيحه ترجيحا بلا مرجح. فيها شيء؟ هذا المطلب. فهذه الدعوة أنه شمول دليل الحجية لأحدهما المعين يلزم منه الترجيح بلا مرجح غير مضطردة، إنما تصح إذا كان الدليلان المتعارضان متكافئين. أما إذا كان أحدهما أقوى ملاكا أو محتمل الأقوائية، ترجيحه لا يكون ماذا؟ ترجيحا بلا مرجح. هذا كل كلام الماتن، هذا كل مطلب الماتن اللي ذكره. لكن الماتن عندما أراد أن يبرزه لكم أبرزه بهذه العبارة، قال شوفوا، تارة عندنا نحن دليل، تارة نحن نغض النظر عن، عندنا خبر الواحد حجة مش هيك، عندنا خبر الواحد حجة. أسألك ما هو مناط جعل الأمارة ومنها خبر الواحد حجة؟ جعل الأمارة بشكل عام بغض النظر عن جعل دليل خبر الواحد حجة، تقول لي المناط العام لجعل الأمارات حجة هي قوة الاحتمال التي تقدم الحديث عنها في بداية الحلقة الثالثة، باعتبار أن الشارع جعل الأمارات حجة بما هي نعم
الكاشفية
الأمارات إيه بالي بما لها كاشفية عن الواقع. فمناط جعل الأمارة بشكل عام بغض النظر عن هذه الأمارة اللي هي خبر الواحد، وتلك الأمارة اللي هي الظواهر، وثالثة الأمارات التي هي مثلا شهرة الفتوائية أو ما أدري إيش بعد في المقام. مناط جعل الأمارة بشكل عام بغض النظر عن أدلة الحجية واحدة واحدة هي ماذا؟ قوة الاحتمال، قوة الكاشفية، كاشفيتها عن الواقع فعلا. طيب أسألك سؤالا آخر، خبر الواحد عندما جعل حجة، ما هو المناط والموضوع اللي جعله حجة؟ تقول لي مناط جعله حجة أنه ماذا؟ خبر ثقة، أنه شو؟ خبر ثقة. فكونك لا تتعمد الكذب مع كونك ضابطا، بدنا اثنين، بدنا أنك لا تتعمد الكذب وأن تكون شخص ضابط، كونك غير متعمد للكذب مع كونك ضابطا هما مناط جعل الخبر الواحد حجة. طبعا هذان المناطان هما اللذان يحققان ماذا؟ الأقربية الكاشفية عن الواقع بشكل عام، قوة الاحتمال هم بيحققوها. أنه إذا كان شخص ضابط ولا يتعمد الكذب بلا إشكال كلامه صار له اقتضاء الكشف عن الواقع فعلا. فإذا عندنا تارة نغض، تارة نحن عندما ننظر إلى الأمارة ننظر إلى خبر الواحد، مرة ننظر إليه بعنوان أنه أمارة بغض النظر وقطع النظر عن دليل حجيته، فنلحظ ماذا؟ المناط العام الشامل لكل الأمارات اللي هي عبارة عن قوة الاحتمال. ومرة أخرى ننظر إلى دليل الحجية وما هو المناط الذي جعل في دليل حجية هذه الأمارة، فنرى الأوثقية بمعنى عدم تعمد الكذب وش اسمها الثانية؟ والضبط. عدم تعمد الكذب والضبط فعلا، أن تكون ضابط ما تكون كثير السهو وبتفهم اللي بتشوفه، يعني مش كنش واحد بالمرة كمان، يعني تدري في ناس ما بيكذبوا بس ما بيفهم، يعني أدي بس المسألة هاي المشكلة، يعني هذه بلاؤنا الأعظم على كل حال. لذلك الأحمق أسوأ من شو اسمه بعض الأحيان، يعني بعد النظر أستاذ فوتوناش بالأبحاث. على كل حال ما نريد بيانه في المقام
لذلك عدو العقل خير
إيه بالي ما في رواية، ما في رواية لأقل عدو فيهن بيقولوا بلا هيدي رواية موجودة عتفضل فيها بلا إيه في رواية هكذا، ما شفتاش رواية اللي بتقول الحمد لله الذي جعل أعداءنا حمقى، ما في هيك رواية لم أجدها. هي الرواية أنه عدو عاقل أفضل من صديق أحمق، عدو عاقل أفضل من صديق أحمق، لعله في هذا المضمون موجود أنه عدو عاقل أحسن من يكون عندك صديق أحمق أو شيء معين هيك يعني. بس أنه
كما قال تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن،
وعلى الجملة بغض النظر عن هذه الأمثلة الشريفة اللي عم تتفضلوا فيها حضراتكم، فحينئذ نقول في المقام إنه تارة نلحظ قوة الاحتمال بلحاظ كل أمارة أمارة، مرة نلحظ مناط الحجية في هذه الأمارة بالتعيين اللي هي ماذا؟ هي خبر الواحد. فنقول إذا عندنا خبرين متعارضين، تارة يكون أحدهما أقرب إلى الواقع من حيث ماذا؟ من حيث الملاك، من حيث قوة الكاشفية، كما لو كان أحدهما موافقا لفتوى مشهور القدماء، فإن كون أحدهما موافقا لفتوى المشهور يجعل له ماذا؟ قوة الكاشفية عن الواقع أكثر، لذلك لا يكون ترجيحه من الترجيح بلا مرجح. بل حتى لو احتملت أن يكون هذا هو شو؟ أن يكون هذا فيه هذا الملاك، هذا لا يكون ترجيحه ماذا؟ ترجيحا بلا مرجح، لأنه هذا إما أن يكون حجة تعيينا، إما أن يكون ماذا؟ حجة عن نحو، لأنه على كل حال فيه ملاك الحجية، لأنه لو كان هناك حجة لابد أن يكون هذا هو الحجة، فهو قدر متيقن من الحجية. وقص عليه لو كان ماذا؟ لا ننظر إلى الملاك العام، ننظر إلى الملاك الخاص الذي جعل في دليل الحجية كالأوثقية والأفقهية، فإن الأفقهية تركز معه، فإن الأفقهية أنه في بعضهم يقول شو ما علاقة الأفقهية في نقل الرواية؟ قد يكون الراوي ليس فقيها ويكون أقوى من مين؟ من الراوي من الفقيه في نقل الرواية. نحن نتكلم عن روايات مع فتح باب النقل بالمعنى، وبلا إشكال أن الراوي الأفقه يكون أضبط مما مين من راوي غير الفقيه فعلا. فلذلك الأوثقية والأفقهية إذا وردني روايتين وكانت إحدى الروايتين راوي إحدى الروايتين أوثق وأفقه بلا إشكال روايته لا يكون ترجيحها من الترجيح بلا مرجحين. والخلاصة برجع بعيدة اللي قلت أولا، إن دعوة أنه يلزم من تقديم أحد الخبرين المتعارضين الترجيح بلا مرجح هذا صحيح في صورة التكافؤ، أما في صورة عدم التكافؤ من حيث المناط العام للحجة أو من حيث المناط الخاص بلحاظ خبر الواحد هذا لا يكون دائما ترجيحا بلا مرجح. وإلى هذا
شيخنا السؤال هون نحن عم نحكي عن التحليل العقلي أو عم نرده دائما للعرف؟
تحليل العقلي عقل عقل عقل، هل العقل يقول هذا ترجيح بلا مرجح لولا؟
نعم، لكن في عندك العرف هو له مدخله بمكان ما.
لا لا لا، ما خص العرف، ما خص العرف،
نحلله عقلا،
ما خص العرف أبدا. الكلام كل الكلام أنك أنت عرفت المناط، تذكر نحن على رأي المات إن عرف مناط جعل الخبر الواحد جعل الأمارات قوة الاحتمال، وقد عرفت أن دليل حجية خبر الثقة هو مناطه الوثاقة، فحينئذ أنت عرفت المناطات. إذا عرفت المناطات تقول المناط هنا أقوى، وإذا كان المناط هنا أقوى فإذا لا يكون ترجيحه ترجيحا بلا مرجحين. ما العلاقة بالعرف؟
مثل كون الراوي فقيها، هذه مدخليتها من حيث العرف يراها كذلك؟
لا مش العرف بلا إشكال. نقل إذا أنت نقل لك حديث بالمعنى فقيه، واحد تاني نقل لك حديث مش بالمعنى ليس فقيها، بلا إشكال الفقيه أقوى من غيره. مثلا واحد نقل لك حديث قال لك في حديث يقول ما أخذ حياء أخذ غصبا، وفيش حديث هكذا حسب الظاهر ما أخذ حياء أخذ غصبا. في عندنا حديث يقول لا يحل مال امرئ إلا بطيبة ماذا؟ بطيبة نفسه. هل لابد من طيب النفس؟ هل إذا واحد طابت نفسه من باب الحياء لا مانع من أن تأكل ماله، من آخر كل حياتك تأكل عندنا ماذا؟ من باب الحياء، لكن مع طيب النفس. فالحياء كان سببا لطيب النفس فيحل الطعام. لكن شوف قديش تغير المعنى بين قولك لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفسه فجعلت المناط على الرضا بغض النظر عن سبب الرضا ولو كان سبب الرضا هو الحياء، بل واحد يقول لا الحديث هو ما أخذ حياء أخذ غصبا، فإنه هذا ما في نقطة أن أخذ حياء أخذ غصبا، ولا تتربع العالم يكون عم يأكل بالحرام يعني. على كل حال يعني ما أدري أنا فعلا يعني أصلا هذه لو هذه الموارد لو كان لبانا يعني.
مولانا بس سؤال، انت بما ان مناط الحجية للامارات هو قوة الاحتمال، وبالتالي نفس هذه الامارات تختلف قوة الاحتمال فيما بينها، فينا نلحظ هذا الموضوع من هذا الجانب وبالتالي لا يكون في ترجيح بلا مرجح؟
ايه هذا رأي المات، هذا هو المقصود. باجي طبعا المات للأسف عندما عقد هذا البحث لم يبين لنا أنه أنا ناظر إلى التعارض من نفس السنخ أو تعارض من دليلين، يعني المات ما بين هذا المطلب بوضوح، ولا هذا المطلب المات في بحوثه وضحه أكثر بكثير مما هنا. هنا البحث شديد الاختصار جدا، ولا في كتير مطالب وعندي كتير إشكالات على المات، بس أنا ما فيه أطرحها لأنه المات ما توسع في البحث. المتن اختصر البحث عن بيبينكم أهم النكات الممكن طرحها، لكن تفاصيل المسألة أو أكثر من ذلك. مرة نلحظ على التعارض مع كونهما من نفس السنخ يعني نينات خبر واحد، ومرة نلحظ على التعارض كأمارات مثل خبر الواحد والشهرة الفتوائية. ينبغي الفصل بين هذين البحثين ولا ينبغي جمعهما في ضمن بحث واحد. بس المتن في على مستوى الحلقة طبعا عمل المتن ذلك في البحوث، لكن على مستوى الحلقة الثالثة مختصر جدا البحث، لذلك نحن نقتصر على ما جاء في هذا المطلب فعلا. فقيه الفقيه مولانا، مقصود من الفقيه الفقيه الذي هو فقيه بالدين، والفقه في الدين ليس مجرد معرفة أحكام شرعية. بس على كل حال نحن كلامنا في أصول الفقه، وإذا كان كلامنا في أصول الفقه فحينئذ المناط على ما ورد في الفقه يعني على الفقه بمعنى الأخاص، أما العقائد بحثه آخر. قال الحالة الثانية أن نعلم بقطع النظر عن دليل الحجية بوجود ملاكها يعني ملاك الحجية شفت العبارة؟ بقطع النظر عن دليل الحجية الخاص، يعني بقطع النظر عن دليل حجية خبر الواحد، بقطع النظر عن دليل حجية الشورى الفتوائية، بوجود ملاكها الحجية في كل منهما، وبأن هو قوة الاحتمال، وبأن الملاك في أحدهما المعين أقوى منه في الآخر، ولا شك هنا في شمول دليل الحجية لذلك المعين، ولا يكون ترجيحا بلا مرجح للعلم بعدم شموله للآخر. وكذلك الأمر إذا احتملنا أقوائية الملاك الطريقي، مش ضروري نعلم، نحتمل في ذلك المعين ولن نحتمل الأقوائية في الآخر، فإن هذا يعني أن إطلاق الدليل الحجية للآخر معلوم السقوط، لأنه ساقط على كل تقدير، إما ترجيحا وإما من باب التساقط، لأنه إما مغلوب لأن هذا أقوى، أو مساو ملاكا لمعارضه فساقط بالتساوي. وأما إطلاق دليل الحجية لمحتمل الأقوائية فهو غير معلوم السقوط فنأخذ به. الحالة الثالثة أن لا يكون الملاك محرزا بقطع النظر عن دليل الحجية لا نفيا ولا إثباتا، فأنا من حيث قوة الاحتمال ما عندي علم، لكن عندي علم من حيث ماذا؟ العنوان الخاص الوارد في خبر الواحد مثل الوثاقة. وإنما الطريق إلى إحرازه نفس دليل الحجية خبر الواحد مثلا. ونفترض أننا نعلم بأن الملاك لو كان ثابتا في المتعارضين فهو في أحدهما المعين أقوى، وهذا يعني العلم بسقوط إطلاق دليل الحجية للآخر، لأنه إما لا ملاك فيه من رأس، وإما فيه ملاك مغلوب. وأما إطلاق دليل الحجية للمعين فلا علم بسقوطه فيؤخذ به. ومثل ذلك ما إذا كان أحدهما المعين محتمل الأقوائية على تقدير ثبوته دون الآخر، لأنه احتمال الأقوائية يعني الآخر يا أما ساقط لأنه مغلوب، يا أما الآخر ساقط لأنه في تساوي تكافؤ فوق ساقطين، فالآخر ساقط على كل تقدير، هذا مش معلوم السقوط على كل تقدير، فيبقى دليل الحجية شاملا له. ومن أمثلة ذلك أن يكون أحد الراويين أوثق وأفقه من الراوي الآخر، فإن نكتة الطريقية التي هي ملاك الحجية لا يحتمل. طبعا هذه ملاك الحجية حجية ماذا؟ حجية الخبر، ملاك الحجية يعني حجية الخبر، لا يحتمل كونها موجودة في غير الأوثق والأفقه خاصة، هي إما مختصة بالأوثقه الأوثق أما تشمل لهما معا. وهكذا يتضح أن إبطال الشمول لأحدهما المعين ببرهان استحالة الترجيح بلا مرجح إنما يتجه متى؟ في صورة التكافؤ، ما إذا كان كل من الدليلين موردا لاحتمال وجود الملاك الأقوى.
نعم على هذا الكلام، يعني هناك تكون هناك موارد كثيرة نحن نعدها من التعارض، وهي في الواقع تكون ليست من التعارض.
لا شو خاص تعارض، كله تعارض هذا.
لا أقصد من ناحية التساقط، يعني يصبح لي التساقط، لا نحكم مباشرة تعارضا فتساقطا.
إيه لذلك عند إيه طبعا القاعدة الأولية تقصد، إيه معك حق بالي على هذا المبنى، إيه صحيح. لذلك أصلا قلت أن هذا البحث في كتير إشكالات وأخذ ورد وتفصيلات أكثر ينبغي أن توضح في محلها، بس المتن هل أدي مقدار طرحه للمطلب، ولا ينبغي التفرقة بين الأدلة اللفظية بين كون دليل الحجية دليل لفظي دليل لبي، وإذا كان نفس السنخ متغيري السنخ المتعارضين، في كتير النكات لابد من طرحها في المقام، بس هو المتن هنا كتير مختصر البحث فعلا. أما الشق الثالث
بدي اقول قبل شيء نعمل بلش مطلب اخر.
ايه
احنا شو المانع نقول نحن دليل الحجيه يشمل احدهما غير المعين، بمعنى انه نعلم بوجوب اما الظهر او الجمعه، بحكي بصوره الظهر الجمعه مش بصوره التعارض المستقر.
احدهما شو قلت؟
احدهما غير يعني بالجامع وجوب احد الصلاه.
هذا الشق الثالث، هذا الشق الثالث، بعد ما جينا خلينا نحكي على الشق الثالث بعدين تحكي عنه. ما عم تقول لك ما المانع أن يشمل أحدهما غير المعين؟ أحدهما غير المعين هو الشق الثالث.
طيب مش غير المعين، إذا قلنا نحن وجوب مثلا مثل ما معنا سابقا ببحث المنجز الإجمالي،
ما هو هذا الشق الثالث، هذا هو الشق الثالث، وجوب الجامع
مشروطه في
أقوال، وفي ذكر الاثنين الماتن، ذكر الجامع والمشروطية، خلينا نحكيها نشرح بخدمتك نحن، يعني أنه ماشي. على كل حال أما الشق الثالث، الحلم غطاء ستير، على كل
مرحب ساعة أفكر فيه ورجعت البحث، عرفت كيف قال بدي أقوله.
ما هو هذا البحث اقرأ لحضر المطلب انت. على كل حال اذا قررنا الشق الثالث ولم نجب عن سؤالك بالتعلق ان شاء الله تعالى. الشق الثالث هو يقول بأنه نثبت حجية تخييرية. الشق الثالث يقول ماذا؟ بأنه نريد أن نثبت حجية تخييرية. إذا تتذكروا أنتم معنى التخيير منصرف إليه في كلمات العلماء هو أن يكون التكليف متعلق بالجامع والتخيير بين المصادق. هكا المتعارف تتذكروا فيما مضى. عندما نقول بأن التكليف تعلق على نحو التخيير يعني هناك على الطريق النائيني إرجاع التخيير الشرعي إلى تخيير ماذا؟ عقلي. فإذا أردنا أن نقول هنا عندي مثلا وجوب الجمعة أو وجوب الظهر مثلا افترض يعني تعارض بين وجوب الجمعة ووجوب الظهر فأقول هكذا أقول بأنه ما المانع أن يكون الواجب علي هو ماذا؟ الجامع الجامع بين الصلاتين فيكفيني في مقام الامتثال تحقيق صلاة واحدة ولا يلزم من ذلك ترجيح بلا مرجح كما هو سائر الموارد ماذا؟ التخيير فعلا فحينئذ ما المانع أن أقول نقول بأن الوجوب مرتبط بالجامع كان جوابهم عن هذا الكلام هم أن يلزم من ذلك خلف ظاهر الدليل فإن دليل الحجية يعطي الحجية لمين؟ لهذا الفرد بعنوان الظهر بلي ويعطي لذاك الفرد بعنوان ماذا شو اسمه الثانية؟ بعنوان الجمعة ولا يعطي الحجية للجامع هنا الماتن يريد أن يشكل ويقول الماتن معكم حق إذا أردنا أن نرجع التخيير إلى أمر بالجامع الإشكال في محله لكن ماذا لو كان الوجوب وجوبا مشروطا؟ ماذا لو كان الوجوب وجوب تتذكر أحد توجيهات التخيير التي نسبناها بغض النظر عن صحة النسبة لصاحب الكفاية هو أرجع الوجوب التخيير إلى وجوبات مشروطة أحدهما مشروط بعدم الآخر فتقول بأنه يجب عليك العتق إن لم تصم ويجب عليك الصوم إن لم تعتق وقلنا بأن من أعتق فلا يجب عليه الصوم حينئذ ومن صام فلا يجب عليه العتق حينئذ في المقام ما المانع أن نقول هكذا نقول بأنه نحافظ على ظهور أدلة الحجية أنها متعلقة بهذا الفرد وذاك الفرد ونقول بأن الحجية تتعلقت بماذا بوجوب الجمعة وبوجوب الظهر غاية ما في الأمر ماذا نقول إن الجمعة واجبة على تقدير كذب دليل صلاة الظهر وإن صلاة الظهر واجبة على تقدير ماذا كذب دليل مين صلاة الجمعة فنوجب كلا منهما نعطي الحجية يعني وجوب صلاة الجمعة حجة على تقدير كذب دليل صلاة الظهر ووجوب صلاة الظهر حجة على تقدير كذب مين وجوب صلاة الجمعة هذا لا يلزم منه لا خلاف الظاهر ولا يلزم منه شو اسم هذه
لا
لترجيح بلا مرجح ومشاكل هذه الأمور إن قلت طبعا هذا يتم إذا ما كانوا نقيدان إذا كانوا نقيدان بصير لغو تجب يعني افترض أنه كان التعارض مثلا وجوب الجمعة وحرمة الجمعة شو بيصير معنا تجب الجمعة إن كان حرمة الجمعة ليس ما واضح إذا كان واجب الجمعة قطعا هي ليست ماذا حرام لابد أن لا يكون لغويا وإلا إذا واحد قال لك تجب الجمعة على تقدير كذب حرمة الجمعة يعني على تقدير صدق وجوب الجمعة بتصير كأنك قلت فلذلك هذا لابد أن لا يكونا نقيدين لأنه إذا كانا نقيدين بيكون ماذا يعني تجب الجمعة على تقدير عدم صدق عدم وجوب الجمعة يعني هي افترض أن ورد خطاب يقول تجب الجمعة ورد خطاب يقول لا تجب الجمعة تقول وجوب الجمعة حجة على تقدير كذب عدم وجوب الجمعة يعني على تقدير وجوب الجمعة يعني صار وجوب الجمعة معلق على وجوب الجمعة هذا يكون ماذا دور لغو ما شئت فعبر فلذلك لابد أن لا يكونا نقيدين حتى يصح هذا الكلام حتى تستطيع أن تعلق أحدهما على عدم الآخر ركزوا معي مش دائما بتصح هذه بتصح في بعض الموارد دون البعض الآخر إن قلت طب شو الفائدة من هذا الوجوبين المشروطين يا أخي هلأ شو قلت لي تجب الجمعة على تقدير عدم صدق دليل وجوب الظهر وتجب الظهر على تقدير عدم صدق وجوب الجمعة. أنا شو بسوي هلا؟ من على كل حال لا أعلم من الصادق من الكاذب. شو استفدت أنا بحياتي؟ يقول المتن صحيح أنك لم تصلي لا الجمعة ولا الظهر، ما بتعرف ما هو الواجب. لكن لهذا الكلام فائدة، وهو نفي الثالث. وهو ماذا؟ نفي الثالث، لأنك هنا تستطيع أن تقول إن حكم الله تعالى دائر بين من ومين، إما وجوب الجمعة وأما وجوب ماذا؟ الظهر. ولا يمكن أن يخرج حكم الله تعالى عن ماذا؟ عن شيء ثالث فعلان. فيمكن لنا أن نستفيد على هذا التصوير نفي الثالث فعلان. فهناك دليلان متعارضان، ليس أحدهما حجة في نفسه، لكنهما بمجموعهما ينفيان الثالث فعلان. أقرأ العبارة، طول عند السؤال يتفضل بعد شوي. قال: أما الشق الثالث وهو إثبات الحجية التخييرية، فقد أبطل بأن مفاد الدليل هو كون الفرد، اسمع يا سيد، كون الفرد مركزا للحجية لا الجامع. فكيف أنت عم توجب الجامع؟ ويلاحظ أن الحجية التخييرية لا ينحصر أمرها بحجية الجامع، ليقال بأن ذلك خلاف مفاد الدليل، يعني خلاف ظاهر الدليل، وأن الحجية للفرد لا للجامع، بل يمكن تصويرها بحجتين مشروطتين، بأن يلتزم بحجية كل من الدليلين، لكن لا مطلقا، بل شريطة أن لا يكون الآخر صادقا. تجب الظهر إذا لم يكن وجوب الجمعة صادقا، تجب الجمعة إن لم يكن وجوب الظهر صادقا، فمركز كل من الحجتين الفرد الجامع، فلم نخالف الظاهر، ولكن نرفع اليد عن إطلاق الحجية لأجل التعارض، ولا تنافي بين حجتين مشروطتين من هذا القبيل، ولا محذور في ثبوتهما. شوفوا العبارة: إذا لم يكن كذب كل من الدليلين مستلزما لصدق الآخر، لين النقيدان. صور تقول: تجب الجمعة إن كان عدم وجوب الجمعة كاذبا، ما واضحة هي عينها. إذا لم يكن كذب كل من الدليلين مستلزما لصدق الآخر، وإلا رجعنا إلى إناطة حجية كل منهما بصدق نفسه، وهو غير معقول تحصيل حاصل. لأنه عندما تقول تجب الجمعة إن لم يكن عدم وجوب الجمعة صادقا، متى لا يكون عدم وجوب الجمعة صادقا؟ إذا كان وجوب الجمعة صادقا، فصارت تجب الجمعة إن كان هناك وجوب للجمعة، فعلقت وجوب الجمعة على وجوب الجمعة، وهذا أمر محال. فإن قيل: ما دمنا لا نعلم الكاذب من الصادق، فلا نستطيع أن نميز أن أي الحجتين المشروطتين تحقق شرطها لنعمل على أساسها، فأي فائدة من جعلهما؟ كان الجواب أن الفائدة في نفي احتمال ثالث، لأننا نعلم بأن أحد الدليلين كاذب، وهذا يعني العلم بأن إحدى الحجتين المشروطتين فعلية، إما واجب علي الجمعة إما واجب علي الظهر، لكني لا أعلم أيهما الواجب علي، وهذا كاف لماذا؟ أن أعلم أنه في الواقع واحد من اثنان، فإذا أتى دليل وقال أنا الثالث أقول له أنت كاذب، لأنه هذان اتفقا على عدم الثالث، وهذا يكفي نفي الاحتمال الثالث. تلخيص: وعلى ضوء ما تقدم يتضح أولا أن دليل الحجية يقتضي الشمول لأحدهما المعين إذا كان ملاك الحجية على تقدير ثبوته أقوى فيه أو محتمل الأقوائية دون احتمال مماثل في الآخر. هنا
على تقدير ثبوتي أصدق على كل التقادير، هل مقصود فيها على كل تقدير؟
لا، ملاك الحجية حيث يكون في أحدهما أقوى، يعني حيث تحقق ملاك الحجية، عند تحقق ملاك الحجية يكون
على تقدير.
ها؟
مش أن ماش عند تحقق، عند على تقدير.
إيه على تقدير ثبوته، هاي عبارة سما أدري شو، إذا في نكات أبعد بتأمل يعني. ثانيا أنه في غير ذلك لا يشمل كلا من المتعارضين شمولا منجزا، لأنه بيصير متكافئين وما في ترجيح بلا مرجح. ثالثا أنه مع ذلك، يعني في صورة التكافؤ، يشمل كلا منهما شمولا مشروطا بكذب الآخر لأجل نفي الثالث، وذلك فيما إذا لم يكن الكذب أحدهما مسابقا لصدق الآخر. هذه هي النظرية العامة للتعارض المستقرة على مقتضى القاعدة. سؤالي لجنابكم: فيكم ترسموا في هذا لوحة أنهما متكافئين غير متكافئين، محتملين كذا، عرفت شو قصدي؟ متناقضين غير متناقضين، نفي الثالث عدم نفي الثالث. يا بتقول دليلين، يا تقولون هكذا عندكم دليلي الحجية، عفوا الحجتين المتعارضتين، إما متكافئتين من حيث ملاك الحجية أو أحدهما أهم معلوم الأهمية أو محتمل الأهمية. إذا كان أحدهما معلوم الأهمية واحتمل الأهمية، شو الحكم؟ الحكم أنه هو المقدم. إذا كان متكافئين، إما أن يكونا متناقضين وإما أن يكونا غير متناقضين. إذا كانا غير متناقضين يلزم يمكن لك أن يشملهما شمولا مشروطا وينفيان الثالث. أما إذا كانا غير أما إذا كانا متناقضين فلا يشملهما حتى شمولا مشروطا. اتفقت شو قلت أنا؟
ايه
بالي تأملوا فيها والحمد لله رب العالمين. فضل سيدي.